أرجو برها وذكرها عند الله فما ها يا رسول دعاءك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي ذاك نار رابح. وقد سمعت وانا ارى ان تجعلها في الاقربين. فقدمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه. وان من انفاق النار في طرق الخلق ان يخلقه الانسان في تنفس بناء المساجد والمشاركه فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويغني اليها المحتاجون ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتابه وتقرا فيها سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقه فيها في دين الله. وكل ذلك اجر لبانيها والمشارك فيها. ايها المسلمون، ان الانسان بالناس يبني بيتا في هذه الدنيا ويفقده ويخلق عليه ويكمله، ومع ذلك فقد ينفصل عنه قبل ان يسكنه. والمساجد بيوت الله، اذا بنيت مسجدا بنى الله لك بيتا في الجنه، بيتا لا يفنى ولا يزيد، من قره عين ومعين مردد. فلله عليك ايما اولى للعاقل ان يحرص على بناء بيت في هذه الدنيا لا يدري ايسكنه ام لا يسكنه، ثم اذا سكنه فهو في خوف دائم، خوف من المرض وخوف من الفقر وخوف من الغرم وخوف من الموت، ليس فيه امنا قط. ومع ذلك يبخل على نفسه ان يبني مساجد الله، ثم يعمر بيوتا لا يدري ما شانه فيها. وان من انفاق المال في طرق الخير ان ينفق الانسان ماله في المصارف العامه كاصلاح الطرق وتامين المياه. فان الصحابه رضي الله عنهم قدموا المدينه وكان فيها بئر تسمى بئر الرومه لا يحصلون الماء منها الا بثمن، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه وصار الناس يتقون منها. ومن انفاق النار في طرق الخير ان يحبسه الانسان، ان يسجله ويوقفه ويجعل غلته فيما يقرب الى الله. ففي الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أنفس علمه منه، فقال رسول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها ويستخدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وفي روايه للنسائي: احبس اصلها وتسقط ثمرتها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه في اي شيء ايها الاخوه، حبسها على اولاده لخصف الثمن من بعض عن ورثته، لا ولكن عمر تصدق بها في سبيل الله. وفي الرقاب وفي المساكين والضيف وفي السبيل وفي القربى. فإذا كفل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. أيها الإخوة، فاعلموا أن المقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقت فيما يرضي الله، وثانيهما نصر الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله بطاعته. وعلى هذا فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناسب للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق توجد في أحد من دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس، فإذا وقفه على الفقير فلا حظ فيه للغني حال غنى، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب. ولا يجوز أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له، لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه، لأن ذلك إضرار بغيره، ووفاء الدين أهم لأنه واجب والوقف تطوع. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وفي الآية الثانية وصية من الله، وبين أن ذلك لحدود الله وتوحد من تعداها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال أوصيت بذلك وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجا عن طريقة الله وإخلالا بوصية الله وتعديا لحدود الله ومعصية لله ورسوله. وإننا إنما ننظر إلى أوقات كثير من الناس اليوم نجد أنهم يوقفون على ذريتهم بعد موتهم وله ورثة غير الذرية، وهذه وصية جائرة محرمة معصية لله ورسوله، لا تزيد الموقف إلا بعدا من الله وإلا تأثيرا للنار بغير الحق بل بالباطل. فإنه إذا أوقف الشيء بعد موته على ذريته وله ورثة سوى الذرية، فإنه يقول قد حرم باقي الورثة ما يستحقونه من هذا الوقت، فيقول متعصيا لحدود الله وعاصيا لله عز وجل، وألقى ربه وقد جار في وصيته. فاتقوا الله عباد الله، وإذا كنتم قد كتبتم أوقافكم على هذه الصفة فإنه يجب عليكم أن تعدلوها إلى الأمر الشرعي حتى تلاقوا الله بعد موتكم وأنتم ليس عليكم شيء في هذه الوصية. أيها المسلمون، وإذا كان المقصود بالوقت هو التقرب إلى الله عز وجل ولقاء الموقوف عليه، فالذي ينبغي للمرء أن ينظر فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقته، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والخطيئة، وليعلم أن إنفاق المال في حال الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح للمسلمين مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة في جواب فقير يحسنه ويحسن زوجته، وربما يولد بينهما ولد صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه. ولو قدر أنه ولد بينهما ولد فاسد لم يضر المهين شيئا، لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت فقير في سبيل تخشى الفقر وتعمل البشر ولا تنهي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأنها صدقة من شخص من شخص يخاف الفقر ويعمل طول البقاء فهو صحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد رأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله عليكم بطيب أموالكم توصون بها بعد موتكم بأقاربكم غير الوارثين أو للفقراء أو لبلاد المساجد أو غيرها من طرق الخير والبر، فأوصوا لأقاربكم غير الوارثين لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أما الوالدون من الوالدين والأقارب فإن ملكهم لهم بحكمة الله وما يوصى لهم. أيها المسلمون، أرجو أن تنتبهوا إلى أن الإنسان إذا أوصى بشيء من ماله فإن له الرجوع في وصيته، له أن يبطلها وله أن يغير تناديدها وينقصها ويزيدها في حدود ذلك المال. فالوصية أوسع من الوقت من هذه النافلة، لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها. ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين، لأن الوصية لا تضر على الطرف، لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما الوقت فإن الإنسان إذا تسلم نفذ وقته في حال وليس له إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنفيذه ولا النقص منه. ولا يجوز أن يسجل إنسان عليه دين لا وفاء له إلا إذا وافق العلماء على ذلك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكونوا من المتقين الذين يخشون الله عز وجل ولا يضرون أهواءهم ولا تكونوا من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وهذه الموعظة
التوحيد يخرجون من المسجد وهم يحملون سلاحا إما أن يكون لهم وإما أن يكون عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك، فمن اتبع شيئا من القرآن أو مما فتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حمل الحجة إما له وإما عليه. إنه لا واسطة بين هذين الأمرين، من تحمل شرعا فإنه له، من اتبعه يسوقه إلى الجنة، وهو عليه إن خالفه يسوقه إلى النار. ولقد قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ومثل الجبال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين. والذين حملوا التوراة من بني إسرائيل الذين فضلهم الله تعالى على العالمين في زمانهم وهم رجال، فما أنكم أنتم رجال صديق على العالمين في زمنكم وفي وقتكم وعصركم. فإذا تحمت إذ وقد سميتم القرآن، فإن سميتم القرآن وعنيتم به فأنتم خيار عباد الله، وإن أنتم تركتم عنه ولم تقوموا بواجبه فإنه لا فرق بينكم وبين بني إسرائيل، لأنكم كلكم رجال، كلكم سميتم كتاب الله فلم تحملوه فمثلكم كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذ أن الله تعالى هو الحكم العدل، فليس بينه وبين أحد من الناس نسب أو وجاهة إلا بدينه وتقواه، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا نكون ممن قال الله فيه ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيها المسلمون، إننا نتكلم بنا ومن هذا المنبر نتكلم بما نعتقده دين الله وبما أتاه إلينا فهمنا وعلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يهدينا للصواب. ولكننا إذا أسمعناكم ما نعلم من ذلك فإننا هو حجة موجنة إذا كان ذلك مثليا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلمنا قبل أكثر من دقيقتين عن مشكلة النساء في الأسواق، وعرضنا الأمر على ولاة الأمور في الخلق الذين لهم الصوفة لا أمة، وعرضناها أيضا على الولاة المتقين وكل إنسان راع ومسؤول عن أهله. ولكن ماذا حدث؟ فأن لم يكن شيء، ولم يجد أحدا حرك ساكنا، ولم يجد أحدا منع أهله، ولم يجد أحدا تأثر من ذلك، إلا أن بعض من في قلب الحياة يتأثرون وهم يستمعون إلى هذا الكلام، ولكنهم إذا خرجوا لا يحركون ساكنا. ومعنى ذلك أن خطب الجمعة تصبح ليس لها جدوى وليس لها فائدة وليس لها مهمة، وأننا نحضر ونخرج فأن لم نسمع شيئا. وهذا بلا شك أمر يوصف له، فالمؤمن إذا وصل إلى الخلق لا بد أن يتحرك، لا بد أن يعمل، وهو إذا تحرك بإخلاص وعمل بحكمة فلا بد أن يوفق، ولا بد أن تكون الأمور على ما يرضي الله عز وجل. أما إذا حملنا وسكتنا وكنا نسمع ولا نعقل وكنا نمعظ ولا تتحرك قلوبنا فإننا حجارة تمشي. أيها المسلمون، يجب عندما نسمع الحق أن يتلمق الطرق الموصلة إليه، يجب عندما نسمع الباطل أن نبتعد عن كل طريق يوصل إليه. فما بالنا ما دامنا لا إغراق فينا فأيقاه الأمية أمنياه، أيها المسلمون إن علينا أن نتحرك بالحق، أن لا نتسرع، وكنا لا يهمنا الأمر فإنه سوف تتجرأ، لأن النعم كثرة والترك يكثر، وكلما توالت النعم ازدادت القلوب قسوة إلا بتوفيق من الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يبقى عن راه استغنى، إلا بهذه النعم نرى أننا مستغنون عن كل شيء، لأننا لا نفكر في خوف بعد أمن، ولا نفكر في جوع بعد شبع، ولا نفكر في علو بعد كسوة. ولذلك كنا مطمئنين إلى الدنيا وكنا غافلين عن الآخرة، كنا مهتمين بالأمور الشكلية التي هي نعيم الأبدان، ولكننا لا نهتم بالأمور المعنوية التي هي روح القلوب والأرواح. أسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعلنا أمة ذات حزم وعزم وتصميم، وأن يجعل همنا بل أكبر همنا ما يرضيه تبارك وتعالى. وبذلك نقول وبذلك تكون لنا الكرامة والعزة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الخير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يكون في كل من خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحتضن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان فإنني أدعو نفسي أولا وأدعوكم ثانيا إلى الحركة إلى الإصلاح، إلى الحركة إلى العمل فيما يضلها عز وجل. إني أنهى نفسي وإياكم أن نكون قائلين غير قائلين بما يجب علينا، فإننا إذا فعلنا ذلك فسوف نهبط وسوف نهوي، ولكن نسأل الله التوفيق والرشد والسداد. فكان كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
ولقد أفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباح الله لكم. فالآن قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حقه واعملوه في مستحقه، ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، الله لكم في الحقيقة هي التي قدمتموها لأنفسكم ذكرا لكم عند الله. ليست أموالكم ما جمعتموه فاقتسمه الغراب بعدكم. إنكم سوف تخلفون المال وتذرونه، كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إنكم ستنتقلون عن الدنيا أغنياء، فأغنياء عما خلفتم فقراء إلى ما قدمتم. ومن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها غير كتفها. أيها المسلمون، إن من إنفاق المال في طرق الخلق أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب، فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة. من نظر قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة ابنتها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بيرقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية: وإن أحب نادي إلي بيرقة، وإنها صدقة إلا أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقٍ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، فقدمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وإن من إنفاق المال في طرق الخلق أن يخلقه الإنسان في تنقي بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويغني إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله، ويتلى فيها كتابه، وتقرأ فيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتفقه فيها في دين الله، وكل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. أيها المسلمون، إن الإنسان بالناس يبني بيتا في هذه الدنيا ويفحصه ويخلق عليه ويكمله، ومع ذلك فقد ينفصل عنه قبل أن يسكنه. والمساجد بيوت الله، إذا بنيت مسجدا بنى الله لك بيتا في الجنة، بيتا لا يفنى ولا يزيد، من قرة عين ومعين مردد. فلله عليكم أيما أولى بالعاقل أن يحرص على بناء بيت في هذه الدنيا لا يدري أسكنه أم لا يسكنه، ثم إذا سكنه فهو في خوف دائم، خوف من المرض
وخوف من الفقر وخوف من الغرم وخوف من الموت ليس فيه آمنا قط. ومع ذلك يأخذ على نفسه أن يصلي مساجد الله ثم يأمر بيوتا لا يدري ما شأنه فيها. وإن من إنفاق المال في طرق الخير أن ينفق الإنسان ماله في المصارف العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه. فإن الصحابة رضي الله عنهم قدموا المدينة وكان فيها بئر تسمى بئر الرومة لا يحصلون الماء منها إلا بثمن، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه وصار الناس يتقون منها. ومن انفاق المال في طرق الخير ان يحبسه الانسان ان يسجله ويوقفه ويجعل غلته فيما يقرب الى الله. ففي الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر لم يصب مالا انفس علمه منه، فقال رسول فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها ويستخدمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وفي رواية للنسائي: احبس أصلها وتصدق ثمرتها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه. في أي شيء أيها الإخوة؟ حدثها على أولاده لخصف الثمن من بعض عن ورثته؟ لا، ولكن عمر تصدق بها في سبيل الله. وفي الرقاب وفي المساكين والضيف وفي السبيل وذي القربى. فإذا كفل الإنسان ملكه صار وقفا محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. أيها الإخوة، فاعلموا أن المقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضي الله، وثانيهما نصر الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله بطاعته. وعلى هذا فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناسب للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق توجد في أحد من دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس. فإذا وقفه على الفقير فلا حظ فيه للغني حال غنى، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب. ولا يجوز ان يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له، لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه، لان ذلك اضرار بغيره. ووفاء الدين اهم، لانه واجب والوقف تطور. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وفي الآية الثانية وصية من الله، وبين أن ذلك لحدود الله وتوحد من تعداها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا قال أوصيت بدار وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية كان ذلك خروجا عن طريقة الله وإخلالا بوصية الله وتعصيا لحدود الله ومعصية لله ورسوله. وإننا إنما ننظر إلى أوقات كثير من الناس اليوم نجد أنهم يوقفون على ذريتهم بعد موتهم وله ورثة غير الذرية، وهذه وصية جائرة محرمة معصية لله ورسوله، لا تزيد الموقف إلا بعدا من الله وإلا تأثيرا للنار بغير الحق بل بالباطل. فإنه إذا أوقف الشيء بعد موته على ذريته وله ورثة سوى الذرية فإنه يقول قد حرم باقي الورثة ما يستحقونه من هذا الوقت، فيقول متعصيا لحدود الله وعاصيا لله عز وجل وألقى ربه وقد جار في وصيته. فاتقوا الله عباد الله، وإذا كنتم قد كتبتم أوصافكم على هذه الصفة فإنه يجب عليكم أن تعدلوها إلى الأمر الشرعي حتى تلاقوا الله بعد موتكم وأنتم ليس عليكم شيء في هذه الوصية. أيها المسلمون، وإذا كان المقصود بالوقت هو التقرب إلى الله عز وجل ولقاء الموقوف عليه، فالذي ينبغي للمرء أن ينظر فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقته، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والخطيئة، وليعلم أن إنفاق المال في حال الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح للمسلمين مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها وإعانة في جواب فقير يحسنه ويحسن زوجته وربما يولد بينهما ولد صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه. ولو قدر أنه ولد بينهما ولد فاسد لم يضر المهين شيئا لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شقي، تخشى الفقر وتأمن البشر، ولا تنهي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأنها صدقة لشخص يخاف الفقر ويعمل طول البقاء، فهو صحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد رأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله عليكم بطيب أموالكم توصون بها بعد موتكم لأقاربكم غير الوارثين أو للفقراء أو لبناء المساجد أو غيرها من طرق الخير والبر، فأوصوا لأقاربكم غير الوارثين، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أما الوالدون من الوالدين والأقارب فإن ملكهم لهم بحكمة الله ولا يوصى لهم. أيها المسلمون، أرجو أن تنتبهوا إلى أن الإنسان إذا أوصى بشيء من ماله فإن له الرجوع في وصيته، له أن يبطلها وله أن يغير تناديدها وينقصها ويزيدها في حدود ذلك المال. فالوصية أوسع من الوقت من هذه النافلة، لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها، ومن ناحية جوابها ولو كان على الإنسان دين، لأن الوصية لا تضر على الطرف، لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما الوقت فإن الإنسان إذا تسلم نفذ وقته في الحال، وليس له إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنفيذه ولا النقص. ولا يجوز أن يسجل إنسان عليه دين لا وفاء له إلا إذا وافق العلماء على ذلك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكونوا من المتقين الذين يخشون الله عز وجل ولا يضرون أهواءهم ولا تكونوا من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
فليس بينهم وبين احد من الناس نسب او رجاله،
إلا بدينه وتقواه، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا نكون ممن قال الله فيه ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيها المسلمون، إننا نتكلم بنا ومن هذا المنبر نتكلم بما نعتقده دين الله وبما أتاه إلينا فهمنا وعلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يهدينا للصواب. ولكننا إذا أسمعناكم ما نعلم من ذلك فإننا هو حجة موجنة إذا كان ذلك مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تبين ما قبل أكثر من دقيقتين عن مشكلة النساء في الأسواق، وعرضنا الأمر على ولاة الأمور في الخلق الذين لهم الصوفة لا أمة، وعرضناها أيضا على الولاة المتقين، وكل إنسان غاء ومسؤول عن أهله. ولكن ماذا حدث؟ فأين يكون ولم يجد أحدا حرك ساكنا، ولم يجد أحدا منع أهله، ولم يجد أحدا فأكثر من ذلك، إلا أن بعض من في قلب الحياة يتأثرون وهم يستمعون إلى هذا الكلام، ولكنهم إذا خرجوا لا يحركون ساكنا. ومعنى ذلك أن خطب الجمعة تصبح ليس لها جدوى وليس لها فائدة وليس لها مهمة، وأننا نحضر ونخرج فأن لم نسمع شيئا. وهذا بلا شك أمر يوصف له، فالمؤمن إذا وصل إلى الخلق لا بد أن يتحرك، لا بد أن يعمل، وهو إذا تحرك بإخلاص وعمل بحكمة فلا بد أن يوفق، ولا بد أن تكون الأمور على ما يرضي الله عز وجل. أما إذا حملنا وسكتنا وكنا نسمع ولا نعقل وكنا نمرض ولا تتحرك قلوبنا فإننا تجارة تمشي. أيها المسلمون، يجب عندما نسمع الحق أن نتلمق الطرق الموصلة إليه، يجب عندما نسمع الباطل أن نبتعد عن كل طريق يوصل إليه. فما بالنا لا إغراق فينا أيقاظ الأمية أم نيام. أيها المسلمون، إن علينا أن نتحرك بالحق، أما إذا سكتنا وكنا لا يهمنا الأمر فإنه سوف تتدهور، لأن النعم كثرة والثرى يكبر، وكلما توالت النعم ازدادت القلوب قسوة إلا بتوفيق من الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يبقى أن راه استغنى، إلا بهذه النعم نرى أننا مستغنون عن كل شيء، لأننا لا نفكر في خوف بعد أمن، ولا نفكر في جوع بعد شبع، ولا نفكر في علم بعد كسوة. ولذلك كنا مطمئنين إلى الدنيا وكنا غافلين عن الآخرة، كنا مهتمين بالأمور الشكلية التي هي بعيد الأجسام، ولكننا لا نهتم بالأمور المعنوية التي هي روح القلوب والأرواح. أسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعلنا أمة ذات حزم وعزم وتصريف، وأن يجعل همنا بل أكبر همنا ما يرضيه تبارك وتعالى. وبذلك تكون لنا الكرامة والعزة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الخير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يكون في كل من خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحتضن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان فإنني أدعو نفسي أولا وأدعوكم ثانيا إلى الحركة إلى الإصلاح، إلى الحركة إلى العمل فيما يرضي الله عز وجل. إلا أن هدفني وإياكم أن نكون قائلين غير قائلين بما يجب علينا، فإننا إذا فعلنا ذلك فسوف نهدم وسوف نهدم، ولكن نسأل الله التوفيق والرشد والسداد. فكان كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.